السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما أعظم دين الله تبارك وتعالى ذلكم الدين الذي شمل كل جوانب حياتنا، حتى الحالات الخاصة بين الزوجين. وربما يظن الرجل أن المرأة زوجته ملك له، وأنه حر التصرف فيها ولا يتدخل معه أحد ولا يشاركه في قراره أحد. في كثير من البيوت تظن المرأة أن رأسها برأس الرجل، وأن لها شراكة ونصفا في حق اتخاذ القرار وتقرير مصير الأسرة، وأن قيادها صار بيدها، وخاصة مع الخلع الأخير وما إلى ذلك من خبط وخلط وخرف يعيشه الناس بعيدا عن شريعة الله سبحانه وتعالى. حين اتبعوا قوما لا يحسنون الفهم عن الله ويسيئون الظن به، ويظنون أن الله تبارك وتعالى إنما أراد أن يتحكم فينا أو يضيق علينا أو يكبت حرياتنا حين شرع لنا شرعه وحين قنن لنا الحلال والحرام. ففسدت كثير من البيوت وطال طابور المطلقين وطابور المخلوعات على أبواب المحاكم والقضاء، وانشغل الناس بأنفسهم عن أولادهم الذين هم الجيل القادم، منه يكون الرئيس والوزير والمدير والغفير، جيل لم ينتبه إليه أبوه ولم تلتفت إليه أمه، وبحث كل عن مصلحته ولم يراعوا مصلحة الأولاد. ويوم أن نظروا إلى الأولاد وإلى مشكلتهم فعلوا كالناظرين إلى مصلحة فلسطين، أهم حاجة مصلحتي أنا، وأتظاهر بأني أرعى الأولاد وأني خايف على الأولاد وأني حامل هم الأولاد، وفي الحقيقة في السر الذي لا يعلمه إلا الله أن كل واحد من الزوجين وكل واحد من الأطراف المعنية في هذه القضية يبحث عن مصلحته هو، وكيف يمسك برقبة الطرف الآخر، وكيف يذل أنفه ويكبت أنفاته ولو عن طريق الأولاد. لا، الأولاد يكونوا معايا أنا، لا يكونوا معايا أنا، مع أمهم، لا مع أبوهم. ليه السر كده؟ يقولون علشان احرق قلبه عليهم، وهو يقول علشان احرق قلب امهم عليهم. هو دي القضيه بقى، هو ده المطلوب الحقيقي، كيف يرعى مصلحه اولاده وهو يحرمهم من امهم؟ كيف ترعى الام مصلحه اولادها وهي تريد ان تحرمهم من ابيهم؟ فلذلك أقول فعلا ما أعظم شرع الله. وقد مرت بنا آيات بالأمس وجاءت تتمتها في الليلة، وهي آيات ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، آيات من يعلم القلوب وتقلباتها وما يصلحها وما يفسدها، آيات بينات من سورة النساء يمكن أن نسميها بآيات علاج النشوز. والنشوز هو الخروج عن الحد المعتاد. الأصل أن المرأة تطأطئ رأسها عند الرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، حتى لو قتلوا في سيد فندي برضو هيفضل القانون الرباني كده. والله تعالى ما يريدها كما يفهم البعض في سيد والمرأة مستعبدة، أبدا، وإنما أن يعرف كل دورة. أنا راكب وحضرتك سواق، ما دخلت أنا بقى بشغلك، أنا راكب. وإلا فلو أردنا أن نقود السيارة معا فما أسرع الهلاك وما أقرب الدمار. ذكر الله تعالى في شأن المرأة نشوزا، فقال سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن، ونشوز المرأة ألا تطيع الرجل، يأمرها فلا تستجيب. ماذا نفعل معها؟ في البداية، وهذا الكلام يصلح أكثر للمتزوجين حديثا، لكن من تزوج وسن في حياته سننا غير ما سن الله فيعني ده راحت عليه بعض الشيء، لكن ممكن يستدرك، ممكن يستدرك ما فاته. لكن هذه الشريعة العظيمة تحتاج الموقف الأول، اللقاء الأول. كيف كنت؟ لو كنت رجلا ذا قوامة استعملتها باعتدال واتزان سيكون أمرك كله خيرا إن شاء الله. ولو فرط الرجل من أول مواقفه في قوامته عرفت المرأة، على حد قول من قال: نحن نسيء تربية أولادنا. برضو الرجل بيسيء تربية زوجته، هي مرباه عند أبيها على نظام معين، فتأتي عندي فأعاملها معاملة جديدة، قد تفرض علي وضعها الأول الذي كان عند أبيها، وقد أفرض أنا عليها النظام الذي يعجبني كصاحب بيت ورب أسرة. والقوة أو الغلبة للقوة بقى، القوي هو اللي يغلب الشطر بشطارة النهار. على حد قول من قال: نحن نسيء تربية أولادنا، ففي طفولتهم كلما بكى الطفل على شيء حققناه، كل ما يعود حاجة مفيش، هو وزن خود يا وزكر بقى درينا بسكات، عاوز حاجة تانية الوسيلة ايه؟ البكاء، عاوزين القدس وفلسطين عيطوا شوية في البيت الأبيض وإحنا نزال. هو كده النظام على حسب ما تربينا. لكن ينبغي أن يربى الطفل على الحزم والحسم، يا تديله يا ما تديلوش، ولو بكى وبكى لا تعطيه، طالما هذا الشيء لا يعطى فلا يعطى، ولو بالبكاء ولو بالصراخ ولو بالعويل لا يعطى. فعلى حسب ما يعود الزوج زوجته من بداية مواقفه، فإذا نشأت عليه في أمر فتهاون ولم يعظها خلاص عرفت تسكته بقى وعرفت طبيعة شخصيته. النشوز لا يغضبه، تنشز طول عمرها، ولكن الله وضع علاجا محكما، قال: فعظوهن. وهذا العلاج فيه احترام عظيم للمرأة، على عكس ما استعمله الكافرون المغرضون أن الإسلام في هذا الأمر أهان المرأة، أن الإسلام أهان المرأة أو جعلها مضروبة من الرجل أو غير ذلك. لكن شوف نظام القرآن، قال فيه فاعظوهن، والموعظة دي من يفهمها غير الإنسان العاقل، الإنسان المحترم، الإنسان اللي بيحترم نفسه، الإنسان الذي يعقل الأمور التي حوله ويفهمها ويفهم الخطاب ويعمل به. يا بنت الحلال كده غلط، انت غلطتي وما يصحش كده، وكان ينبغي انك تعملي كذا وكذا وكذا، نظامي عشان نمشي كويسين كذا وكذا وكذا. حاضر انا اسفه جدا، ما كنتش اقصد، ان شاء الله ما ترجعش تاني الحاجه دي. خلاص انتفعت الموعظة. طيب وعظتها مره ومرات ولم تستعظ، هل هي مجنونه؟ لا، ما كانش اتجوزها من البدايه. هل لا عقل لها؟ ابدا، لها عقل ما شاء الله يوزن بلد، ولكن لم تستعمل القلب، لم تستعمل الفهم، لم تستعمل التعقل، كما قال ربنا عن الكافرين لهم قلوب لا يفقهون بها. ألغت عقلها، هي تعاملت من وراء عقلها أو من وراء قلبها. طيب حلها أيديا بقى، تعامل معاملة كل كائن حي، بس الإنسان له شعور زيادة شوي فيعامل بهذا بقى، وهو إيه؟ وهو الإحسان. واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع، في مضجعها، في نفس منامها، ويوليها ظهره. فهذا أوقع في نفسها وأوجع لحسها من أن ينام في الصالة، في غرفة أخرى، أن ينام عند أمه، أن يخرج للزيارة بالمناسبة يعني زعلانين فيروح إيه ينام عند صاحبه أو كذا، هذا لا يؤثر فيها، بعيد عن العين، بعيد عن الخاطر والقلب، هتنس. لكن بجوارها كأنه يقول لها أنت بجواري وجلدك في جلدي، ولا تشكلين لي خطرا ولا تمثلين لي شيئا، كأنك جمال. هذا يهين المرأة جدا، هذا يتعبها، والله أعلم بالنفوس والأحاسيس. فقال واهجروهن في المضاجع، ولم يقل عن المضاجع، فلا تترك مضجعها، الأوجع لها أن تنام في مضجعها وتوليها ظهرك، وتوليها ظهرك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والمرأة محترمة في بيتها، لحد آهنها ولا شتمها ولا حاجة، كون الناس بتعمل بقى حاجات ثانية هذا لا يحسب على الإسلام، وإن كان من أفعال المسلمين، لكن هذا هو نظام القرآن، هذا هو منهج الإسلام في علاج النشوز. فإن لم تستعمل حسها بلدت أحاسيسها وجمدت شعورها، قالت والله طيب ما نشوف مين اللي هيرجع للكنبة، اللي عاوز صاحبه يدور عليه، وكبرت دماغها زي ما بيقولوا كده يعني، وكأن زوجها غير موجود. يبقى ألغت عقلها، ألغت حسها، ليلة واثنين وعشرة وما فيش بيت، لا رجوع. هذه صارت لا عقل ولا حس، صارت جمادا زي شباك السرير كده، علشان تصحى تاني بقى دي عاوزة ايه؟ ضرب. ما تقومش الا بالضرب بس برضو خد بالك، ضرب نزل العصاية على المخدة، بلاش على دماغها هي، ها؟ إن كان ولا بد فاضرب على الظهر بعصا صغيرة، ليس المقصود خدش اللحم أو كسر العظم، وإنما المقصود هو التخويف، الإرهاب، ترهبها شوي، هذا هو المقصود صحيح. بس الإرهاب اللي الإسلام قال عليه وأذن الله لنا فيه ليس فيه اعتداء ولا تكسير ولا تحطيم، بقول لك اوعى تجرحها، اوعى تسيل نقطه دم واحده، ارفع العصا لترهبها، وانزل العصا على السرير، على الحائط، على الهواء، واعمل هي فلتت كده يعني، اعملها بمزاجك، بس تخاف منها. هذا هو غايه المقصود. فقال واضربوهن، قال لك امسك بقى الغرب الكافر الذي أهان نساءه إهانة بالغة، قال لك امسك الاسلام بيخلي الراجل يضرب المرأة. طب ما هي ياما ضربتنا انا كمان، مش كانت امك بتضربني ولا ما ضربتني؟ لها الحق ان تضربني. والقبلة، بلاش القبلة دي عن المجنون، والله المس ما نعرفوش. المعلمة في الفصل، لو كان لي معلمة مثلا زي ما هي البلوى عامة في المدارس، هل القبلة دي والله المدرسة مش بتضرب الأولاد؟ كان زمان يعني، ومن حقها إلى الآن شرعا. وإن سن الناس قانونا غير هذا، لكن الصح إن المدرس لازم برضو يرهب التلاميذ شوية كده علشان إيه؟ يخوفهم يسمعوا الكلام، بدل ما يحدفوه بالطباشير ويكتبوا له عبارات ساخرة على الجاكيت من ورا وهو مش واخد باله. ده اللي بيحصل. اشتغل بقى مدرسة المشاغبين، وتيجي في آخر السنة مدرسة النجاح لم ينجح أحد ما شاء الله. يبقى لازم إيه؟ شيء من التخويف. فكما يجعل الإسلام الرجل ضاربا للمرأة وهي زوجة، فقد جعلها ضاربة للرجل كعنصر الرجولة والذكورة، وهو إيه؟ وهو طفل عندها ولده، تضربه لتؤدبه لتعلمه. فهذه المراحل الثلاث: الوعظ والهجر والضرب، والضرب في آخر شيء، آخر العلاج الإيه؟ الكي، آخر حاجة. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام في مراحل معينة ينهى الرجال عن ضرب النساء. بعض النساء تشتكي لنا بس يا رسول الله الرجال شغالين ضرب، ما يعني ما فيش بعد كده بقى ارفعهم شوية. فينصح الرجال وينهاهم عن الضرب، فيأتي الرجال ويشكون تمرد النساء. ها لما رفعنا العصاية وما ضربناش بدأوا إيه؟ يرفعوا صوتهم، بدأوا ما يسمعوش الكلام، فيأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالضرب. إذن الضرب ده عند المصلحة، عند الحاجة، ما هوش على طول من الباب للطاء كده امسك اضرب، لا، إنما هذا عند الظروف الطارئة والمتطلبة لهذا النوع واللون من العلاج. ولكن خد بالك حتى إذا وصلت إلى الضرب، بعدها يقول الله تعالى إيه؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن أطعنكم، ولم يقل فإذا أطعنكم، تفرق كثير قوي. فإن أطعنكم، لو العصايا فوق دماغها وهتنزل، ولكنك لمحت في عينيها كده علامات الخوف، علامات الطاعة، شكلها كده بان عليهم هي خلاص بقى هتحرم، ارفع عصاك بعيد، اوعى تنزلها العصاية دي، خلاص نزلها ايه، اوعى تنزل. فلا تبغوا عليهن ايه سبيلا. هجرها في المضجع، هجرتها في المضجع، ميتها بتقرب كده على استحياء، خلاص كفاية او منها كده تشكر. ابدأ انت ايه صلها واقترب منها، رأيتها وانت تعظها خلاص سمعت الكلام او لم بدا عليها علامات الاستجابة للموعظة، ما تقعدش بقى تديها درس ساعتين خلاص، فلما ظهرت عليها العلامات كفاية اوفي. فلا تبغوا عليهن ايه سبيلا. واللي يتمادى، من يتمادى في هذا ويغفل عن قوله فإن أطعنكم، الله يهدده ويقول إن الله كان عليا كبيرا. ربنا لا يدفع عنها بقى لابوها ولا أسرفها، خد بالك أنت مهدد بقوة الله. لكن لو ربنا قال فإذا أطعنكم كان منعكوش عن النساء أبدا في حالة النشوز، إلا ما تيجي تبص على رجلينا تدي الولاء والطاعة والذلة والصغار، أنا تحت أمرك، أنت كل حاجة، أنت لازم تحقق المسألة دي. ولكن ربنا مش عاوز ذلها، ده فقط تظهر عليها العلامات إن تفيد الشك فيما وراءها، يعني عرفت إن هي هتطيعك ولو بمجرد الشك ولو احتمالا، خلاص كفاك، كف عن أذاها واستقبلها بالحسنى. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني المرأة بس هي اللي تنشز؟ لا، الله لا يجامل أحدا، وإنما الرجل أيضا قد ينشز وقد يصدر منه ما هو أخطر من النشوز، كما قال تعالى فيما استمعنا إليه الليلة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا النشوز وعرفناه. ايه الاعراب بقى؟ النشوز ان الرجل برضو يعني دك تقول له ما تجيب لنا معاك كيلو فاكهه، ما يجيش عمدا مش نسيانا ولا الفكهاني خلص ولا حاجه، لا وعمدا كده متعمد. هات لنا معاك ربط الجرجير، ما يجيش. حتى الحاجات البسيطه دي ما تجيب لما نعرفش نغير الانبوبه ولا ندفع كذا ولا نعمل كذا، ما يردش عليها، ما يسمع لهاش كلام ابدا. اي طلب يطلبه ما في الاعراض اشد من كده، ما يخلاش تتكلم اصلا، ان يعرض عنها كانها غير موجوده في البيت، كانه لا يراها. داخل يكلم الاولاد، خارج يكلم الاولاد، امه ما كلمها، يعرض عنها كما اعرض النبي عليه الصلاه والسلام عن عائشه اثناء قصه الافك، فكان يدخل ويسال عنها وهي مريضه فيقول كيف فيكم، كيف فيكم، يعني كيف هذه عامله ايه، هذه هذه يا الله. عائشه كانت الحبوبه، كانت المقربه، كانت المدلله عند رسول الله عليه الصلاه والسلام، احب زوجاته اليه، ها، وكان يلاطفها لصغر سنها وكذا، كان لها وضع خاص كده. الان يدخل عليها ويقول كيف فيكم، يعني كيف هذه يا ناس، انتم الاعدين عامله ايه دي، ولا حتى يقول عائشه ولا حاجه. طبعا هذا كان يؤلم عائشه جدا رضي الله عنها وارضاها، وكان لابد يعمل كده لان المساله تتصل بالدعوه وتتصل بالاسلام، مساله خطيره، ما هي خلاف زوجي عادي او سوء تفاهم بين زوجين، انما مساله خطيره تضر المجتمع الاسلامي كله. فكان عليه الصلاه والسلام يقف فيها موقف الحياد التام. ولكن الصوره بس يعني زي كده، الواحد يدخل لا يكلم زوجته واذا كلمته لا يسمعها. فاكرين اللي كانت بتقول في حديث المزارع، زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، لو كلمت انت طالق على طول، ولو سبت كانها غير موجوده معلقه، يعني ما لا يعبرها ولا يطلقها ليتزوجها غيره. فالرجل ممكن يعمل شر اكثر من ايه، المراه. وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا تعمل ايه، فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. والنساء بتيجي في دي وتفلس للاسف، يقول لك ما اعرفش زوجي ماله اليومين دول، مش عارف اعمل ايه، وتروح لامها تشتكي وصاحبتها وتشتكي وهنا وتشتكي. يا الله، ده انتوا عندكم حيل، النساء عندهم حيل اخواننا كما تعلمون، وكما قال الله تعالى قاصا يعني حافيا على لسان العزيز، واقر الله هذا الكلام، صدق عليه يعني، ان كيدكن عظيم. ربنا ما نقضش الامر ده كتابه كده، وهو كده صح، المراه كده عظيم جدا. وبنسمع بيقول لك فلانه لافت فلان واخذته من عياله ومن زوجته، لافته، طب وزوجته ما تقدرش تلوفه في الحرام، لافته وزوجته اللي في البيت مش عارفه تلوفه، ده فلت، ده فلت، دي خيبه من النساء المتزوجات. ربنا مديهم قوه عظيمه تستطيع ان تستحوذ بها على زوجها الحلال وهو بين يديها بالليل والنهار، وتسيبه وتتركه لواحدة في الحرام تلوفه كما يقال، يعني تتألفه وتستميل قلبه. طب انت قاعدة تعمل ايه؟ فربنا جعل الحل في يدها هي، قال فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، يعني هي تستدرجه عشان تعمل صلح، تستدرجه وتسحب له ناعم وتكلمه بنعومة ورفق وكذا، ولها حيلها طبعا من زينة، من تجميل في الكلام، من إعداد لأغراضه التي يحتاجها دون أن يطلب. حفظته بقى لها معاه سنوات، المفروض عارفة بيخلص ساعة كذا، بيلبس الهدوم الفلانية، بيفضل الجلابية الفلانية أو القميص الفلاني، يبقى الحاجات دي تعد له قبل أن يطلبها. والله ليرجعن على وجهه رغما عنه. وانتوا عارفين ايه، ان من البيان لسحرا، الكلام نفسه، الكلام نفسه فيه سحر، السحر يعني جن وحاجات من دي، لا بيفعل، بيعمل عمل السحر. والمرأة ايضا لها سحر الزينة والجمال، تسحر زوجها من خلال تزينها فتستدرجه لدائرة الصلح. بس الصلح بقى عاوز يتم مع بعض بس، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما، ما تجيبش أمك ولا تجيب أبوك ولا أبوه ولا حد، هما الطرفين بس، الزوج والزوجة. طالما الأمر دفين بينهم سهل جدا التنازل وسهل التواضع، يعني طالما ما حدش عرف عننا حاجة، يعني لو زوجتي أهانتني بيني وبينها ممكن أسمح، لكن لو أبويا عرف إن زوجتي أهانتني يقعد كل شوية يقول يا ابني عملت مع زوجتك؟ سمحتها يا بابا؟ سمحتها؟ سمحتك راجل مش كده برضه زي ما بتسمح؟ سمحتها ازاي؟ دي حاجة تسمح فيها برضه كرامتك ورجولتك. لكن لو بينه وبينها ما حدش شاف حاجة ولله يلا مش إشكال. وعائشة تقول يوما لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ كلمة خطيرة جدا، ولكن نساء عبدي وحبيبك يبلعنك مش كده؟ فيعني لكن إذا طلع عليها غيرنا الصلح بقى صعب. الزوجة أهانها زوجها، ضربها أقصى ما يغضب اليوم، لو لم يعلم أحد خلاص مالك يا بنت؟ أبدا يا مولانا مش عارف خبطت في إيه كده، ده الزيت لسعني، هي أصلا ضربة من زوجها. لكن طالما محدش عارف حاجة سهل أقول لها أنا آسف، تقول له خلاص خلاص يا مفلان أنا مسامحك فعلا من القلب ودي أو تعدي. لكن أمها عرفت، كل ما تبص بشيء يتضرب في إيده لازم يرفعها تاني. الله نسيت طب ليه؟ فالصلح لازم يكون إيه؟ بينهما، بينهما. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. خذ بالك رب، يا سلام، اقرأوا القرآن وتدبروا يا أخوانا. الله يقول بعدها إيه؟ وأحضرت الأنفس الشح. الشح هو تمني ما عند الغير، غير البخل. البخل انك تمنع ما عندك، لكن الشح انك تطلب ما في يد غيرك، طمع زاد لحد نفسك. فهنا في هذه المواقف في الصلح بين الزوجين، الزوجة يقول لك لا هو اللي يعتذر، هو يقول ازاي هي اللي تعتذر؟ يا عم انت الغلطان، انت الغلط فيها، اعتذر زي بعض. ولا لا هي المرأة وانا الرجل، ازاي ما تجيش ابدا. كل واحد ايه طالع فوق ولا يريد ان يعتذر، يريد ان ياتي بالاعتذار من غيره. يوم ربنا يقول لهم ايه؟ خذوا بالكم في هذه المواقف بيحضر الشح الى النفوس. واحضرت، مين اللي حضره لها؟ ربنا ما قالش، لكن الشيطان هو اللي بيحضره او طبيعه النفس كده. واحضرت الانفس ايه؟ الشح. طب نعمل ايه؟ وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية اللي بعدها قال وإن تصلحوا وتتقوا. إيه الفرق بين الاثنين؟ إن هنا أن هنا حينما تعطي ما لا يجب عليك أن تعطيه هذا إحسان، مش كده؟ هذا إحسان أن تعطي شيئا لا يجب عليك أن تعطيه، الاعتذار المفروض عند الزوجة. وأنا الزوج لا معلش ما أعتذر مش إشكال، ده زوجتي برضه مهما كان ويا ما شفت منها حسنات، وبدأ إيه؟ إحسان. أو هي تقول لا والله هذا رجل، وحط الرجل النهاردة ده الرجال النهاردة ما فيش منهم وقليلين جدا، والشباب ما عادش ينفع، كويس ان انا عندي راجل، ده حتى لو عمل فيه اكثر من كده انا هسامح. ده احسان. وان تحسنوا وتتقوا فان الله يعني ايه لا يضيع ما عملتم ولا يضيع اجركم على ما احسنتم فان الله كان بما تعملون خبيرة. ربنا عارف عملته ايه، لن يضيع عند الله، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ده كله يا اخوانا المنهج الجميل ده لما المشكلة ايه تحصل. بس ربنا ما بعلمناش كده، ما بعلمناش لما الحادثة تحصل نبني سور عشان ما فيش حادثة تانية تحصل، وياريت من اول حادثة بنعمل سور او بناخد حجرانا. لكن لما يحصل حادثة واثنين وثلاثة وقطر واثنين وثلاثة نرجع نفكر نعمل ايه. فهذا الشيء يدرس قبل ان يقع. الوقاية خير من ايه؟ من العلاج. فربنا سبحانه وتعالى لا ينتظر علينا حتى تحدث المشكلة، يقع النشوز من المرأة او يقع النشوز او الاعراض من الرجل ويقول اعملوا كذا وكذا وكذا، لا، انما واللاتي تخافون نشوزهن، مش تعانون من نشوزهن، المشكلة وقعت خلاص، لا ده من قبل المشكلة ما تحصل عند البوادر كده، هات المطافي والإسعاف وكل القوة التي تستدعيها الحوادث دي بقى، حضر كل القوة استعدادا، ممكن ما يحصلش حاجة، لكن ده أنا شايف كده شكلها كده اليومين دول داخلة دور جديد، جالها الفيرة ها، أبدأ أحصنها من أول بقى. هنا العلاج ينفع أوي وبسهولة جدا، ممكن لما توعظها هي لسه الفيروس ما خدش حقه معاها، ممكن بسهولة تستمع للموعظة وتنتفع بها، ولا يحصل ضرب ولا يحصل هجر ولا حاجة. واللاتي تخافون نشوزهن، والثانية برضو وإن امرأة خافت من بعلها من زوجها نشوزا أو إعراضا، لا ننتظر حتى تنشز المرأة، لا تنتظر المرأة على زوجها حتى ينشز أو يعرض عنها، لا، إنما من مبكر الوقت. وهذا يحتاج إلى أمر غير موجود اليوم تقريبا إلا في قليل من البيوت جعلنا الله كذلك جميعا، إن الراجل يبص على امرأته أول، يحاول يفهمها ويحفظها، وإن المرأة برضو تنظر إلى زوجها جدا، ابن تبعاه حظ أحواله. سيد النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني زوجا مثاليا في هذا، كان على درجة عالية من الإنذار المبكر، قل عائشة أنا أعرف رضاك من غضبك، حد بيعرف كده بالله عليكم؟ نفاجأ إن الزوجة قلبت وشها، هي ست العصر أبدا ما فيش، يا ست ما كنا كويسين، إيه اللي جرى؟ هو كده من يوم رايح هتشوف حاجات حلوة، الله طب أنا عملت إيه؟ ونفس النظام برضو الرجل في يوم تلاقيه مقير كده وداخل مكشر بتاع خير في مشكلة في الصبح أبدا، أمال إيه؟ مفيش دعوة، اسكتي وأغلى، إيه اللي حصل؟ إنما لازم المكاتبة من بدري، إني لأعرف رضاك من غضبك، قالت وكيف ذلك؟ قال إذا كنت راضية قلت ورب محمد عليه السلام، وإذا كنت غاضبة قلت ورب إبراهيم، يا سلام على الدقة، شوف اللمحة فين؟ لما تيجي تحلف وهي راضية تحلف برب زوجها مع أنه رب العالمين، ها؟ تقول ورب محمد، فتجيب اسم زوجها مع الإيه؟ مع القسم، ولما تكون غضبانة تقول ورب إبراهيم. طبعا لازم نفتح لبعض قوي، لازم ايه نفتح لبعض قوي، مش علشان نعملها خناقه او حرب، انما احفظ احوال زوجتي وزوجتي تحفظ احوالي، ومن هنا يسهل الدخول عند المشكله لحلها، وتحل من اقرب طريق ومن اخطر طريق. طبعا مع الاحوال الجديده النهارده في الزواج، صار الزوج ينظر لزوجته شذرا ويحملق فيها مذرا، قلها كده بعين نص كده، ماذا؟ لا ما فيه، وابوها قطم ظهره ووسطه في المهر والشقه والبتاع، اشرحنا، وهي كمان تبص له من تحت لتحت كده بخباثه كده، ليه؟ يعني برضه يمكن معرض عنها شويه ولا حاجه ولا ها؟ يعني في برضو في حاجه في نفسه، او ام موصياه زي ما امها وصفتها، النهارده بيوصفوا بعض بحاجات غريبه جدا، خدي بالك يا بنتي اوعي يركبك، خليك انت فوق على طول علشان تبقى الامر في ايدك وماشيه كويس. ايه ليه ابو بيرك؟ احنا رايحين محطه القصر، رايحين بيت زوجيه، ربنا جعل فيه موده ورحمه، مودة أن يتمنى الزوج زوجته، مش مجرد يحبها وبس، يحبها ويميل إليها وهي تحبه وتميل إليه، وميل مش ميل غير، ميل رحمة، مودة وإيه؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، فتحصل السكينة، تحصل السكينة بينهما. فبلاش التوصيات المدمرة دي، وهو برضو من خلال بقى حكايات أصحابه وممكن حكاية أبوه والله كده، يعني يستقي شخصيا نفسه من خلال هذا الواقع المر علشان يبقى راجل من اول ليل، يعني من واقع الناس، لا نفتري قصصا، من واقع الناس، واحد كان غلبان كده شاب طيب على قد حاله، تزوج زوجة كبيرة في الجسم عنه، ضخمة كده ما شاء الله، يعني لو مسكته تلفها على صباعها يعني زي ما بقول. فقال له اصحاب السوء ورفقاء الشر، بيقولوا له خد بالك زوجتك اقوى منك اصابوا يعني. قالوا يعني دي يعني هتضرك بعد كده وممكن تضربك، فلازم توريها عين حمرة من الاول. ازاي؟ كان جمالا. قال خذ خزرانة الجمل، العصا التي يحتق بها الجمل، ومن اول ليلة ادخل عليها بالعصا، اعطيها علقة لا يعني لا ترفع عينها عليك بعد ذلك، هتمشي مضبوطة على طول العمر. اول موقف ده اهم حاجة، اسبق انت بالضربة القصر. دخل ورفع العصا فامسكت العصا واستدارت عليه هي، وانقلب الحال. ده حصل بالفعل يعني. ام على الجانب الاخر توصي ابنتها ان تكون هي فوقا دايما كده في المتهي اللي ماشيه، قرارها اللي يمشي كده، هو يا بنتي زوج يركبك خليك انت اللي راكبه عليه وكده، وخليك انت اللي ماسكه قياد الامور، وانت وانت وانت. فغضبوا او كلمه تركبيه، كان قاعد هو مريض شويه وحماته جايه تزوره، فاهدتها الوصيه دي، فتعب او من الكلمات يعني. فبعد ان انصرفت الحماه وشد حلو شويه كده، ضربها فكسر ذراعها. قالت امها تزورها تقول لها مالك يا بنتي؟ قال لها معلش يا حماتي جت تركب وقعت انكسر. واقع الحياة اليوم بين الزوجين مر شنيع، نعوذ بالله. لذلك يعني نرجو أن نعود إلى القرآن وأن نتدبر آيات الرحمن، وخاصة هذه الآيات العجيبة في علاج النشوز الزوجي وسوء التفاهم بين الزوجين، حتى تصلح بيوتنا. فإذا استقر حال الزوجين استقر حال الأولاد، استقر المجتمع، عاش المجتمع المسلم في حياة طيبة هنيئة. نتفرغ لتربية أولادنا، نتفرغ لتعليمهم، نتفرغ لنصحهم، حتى نخرج أجيالا تتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أجيالا تصلح لقيادة الأمة، بدلا من هذا الشباب الفارغ الذي نراه في النوادي وعلى النواصي، لا هوية له ولا هدف له في حياته ولا أمل أمامه، يائس بائس يحار ويدور مع موضة، فيحلق رأسه مرة كذا ومرة كذا، وكل ذلك من القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يلبس ضيق، ومرة يلبس شرلستون، ومرة يلبس ما عرفش ازاي. هذا كله لأنه لا يعرف نفسه هوية، ولو عرف نفسه هوية لاتخذ صورة تدل على ذلك. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال أزواجنا وأحوال ذرياتنا، وأن يجعل بيوتنا كبيوت الصحابة رضي الله عنهم في صلاحها وطيبها وهدوئها وسكونها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، واجعل ابتلاءاتهم في ميزان حسناتهم، وثبتهم يا ربنا على دينهم، اللهم ثبتهم على دينك ودينهم، اللهم اخلفهم في أهلهم وأولادهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الكرام، من عجائب القدر أننا فقدنا اليوم رجلا كان يصلي بالأمس في هذا المكان خلفي تماما، عمي الحاج يوسف رحمه الله تعالى، وهو من رواد المسجد الدائمين، نشهد له بذلك، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. كان حمامة في الفجر، يأتي من قبل الفجر بساعة أو أكثر، وكان لا يترك صلاة في جماعة على حسب ما رأينا منه. وكنا حقيقة، ولعلنا وقعنا في هذا خطأ، لكن كنا نقبضه هذه النية، لكن لعلنا حسدناه. كان لا يكل من صلاة القيام والتهجد بالليل في العشر الأواخر. كان الشباب يقعد حتى ينتهي الربع، وقرب الركوع يقوم الشاب فيكبر مع الإمام ويدرك آخر ركعة آخر آيتين في الربع والقراءة. كان الشيخ يوسف رحمه الله تعالى يقوم مع الإمام، لا يتأخر عنه لحظة، ويحضر تكبيرة الإحرام في كل ركعتين مع كبر السن. كان مواظبا على العمرة في رمضان، وكان قد أدى عمرة هذا العام منذ شعبان، ولكن بقوانين الجائرة طرد إلى هنا لأن تأشيرته انتهت، فاشتال وجهز تأشيرة أخرى ليذهب مرة أخرى ولكن عاجلته المنية، فنسأل الله له ولأمواتنا المغفرة والرحمة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنه بدأ قيام رمضان وقيامه فاكتبه له واجعله في ميزان حسناته. اللهم إنا ما شهدنا إلا بما علمنا ونحسبه على خير وأنت حسيبه، فاللهم اقبل فيه شفاعتنا، اللهم اقبل فيه شفاعتنا وارفع إليك دعاءنا له. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا به في الصالحين والصديقين والشهداء والنبيين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا به في فردوس الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله وارحمنا وإياه والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك يا ربنا دوما حسن الختام، فلا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، فقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.